بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب أهل الزكاة، باب المستحقين للزكاة أو مصارف الزكاة، وباب أهل أخذ الزكاة. قال: وهم ثمانية للآية، قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال: وحديث: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. قال: فلا يجوز صرفها لغيرهم، أي لغير المصارف الثمانية، كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. وبعض الناس يدخل هذه الأشياء في مصرف في سبيل الله، وهذا خلاف مذهب الجمهور والجماهير. ولو كان هذا من المصارف لم يعد للحصر في ثمانية فائدة، لأنك ستقول كل أبواب الخير سيكون في سبيل الله هو مصرف واحد يشمل كل أبواب الخير. فلما جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة في ثمانية وذكرها بأداة الحصر إنما الصدقات في الفقراء، دل على وجوب الاقتصار على هؤلاء الثمانية. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن. عن أنس والحسن جاء في مصنف ابن أبي شيبة عنهما أنهما قال: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية. يقصدون ما أخذه العاشر الذي أخذ العشور على الجسور والقناطير، وهذا مذهب بعض التابعين أنه إذا أخذ منك العشر فاعتبره زكاة. أخذ منك العشر في الطريق واعتبره زكاة، والجمهور لا، على أن لها مصارف محددة، فليست كمصرف الفيء الذي يخرج في المصالح العامة. قال: الأول الفقير. الصنف الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته، أي من لم يجد شيئا أو لم يجد نصف الكفاية، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية، والمقصود نصف كفايته مع عائلته لمدة سنة، نصف ما يكفيه لا يجد، المهم أنه لا يجد الكفاية الكاملة، لكن هو قضية نصف الكفاية حتى يميز بينه وبين المسكين. الفقير والمسكين لا يجدان الكفاية التامة مدة سنة لهما ولعائلتيهما، فهذا فقير، من كان كذلك فهو فقير. بل لو ملك الإنسان نصابا فأكثر ولا يقوم بكفايته وكفاية عياله فهو فقير، فهو فقير، أو نقول فليس بغني، فنعطيه من الزكاة تمام كفايته. فانتبهوا لهذا، الغنى كما يقول ابن عوض في حاشيته: الغنى في باب الزكاة نوعان، نوع يوجبها وهو ما ذكرنا ملك مالا بلغ نصابا، نوع يوجبها ونوع يمنعها، أي إذا كان غنيا منعنا من إعطاء الزكاة له. ما هو هذا الغنى الذي يمنعنا أن نعطي صاحبه الزكاة إذا حصل له الكفاية؟ فالغنى هنا في باب دفع الزكاة ما تحصل به الكفاية، فإن لم يكن محتاجا أو فإن كان مكفيا وليس محتاجا حرم إعطاء الزكاة له حتى لو كان لا يملك شيئا. إذا كان غير محتاج حرم إعطاء الزكاة له، وإن كان محتاجا حلت له الزكاة ولو ملك نصابا فأكثر. الغنى في باب دفع الزكاة أو في باب هل هذا غني فلا نعطيه، المقصود به حصول الكفاية، فلو كان مكفيا حرم إعطاء الزكاة له ولا ننظر ما الذي يوجد معه. إن كان غير مكفي حلت له الزكاة ولو ملك نصابا فأكثر، وسنوجب عليه الزكاة لملكه النصاب، لاحظوا هذا كما قلنا في زكاة الفطر، إذا انطبق عليه الشرط وعنده مال وبقي معه على فرض هذا ستجب عليه الزكاة. ولكن هذا الرجل ليس هذا النصاب الذي عنده لا يكفيه. قال: الفقير أشد حاجة من المسكين، إما أنه لا يجد شيئا أو يجد إلى نصف الكفاية. قال الثاني: المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها ولكن لا يجد الكفاية الكاملة، ولهذا فهو مسكين وليس غنيا. قال: لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، عندهم شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر ولم يستعذ من المسكنة، استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقر أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. الفقهاء كانوا يقولون يعطى كفايته إلى سنة، كفايته وكفاية من يعوله إلى مدة سنة، وإذا لم يكن عنده الكفاية إلى مدة سنة فهو فقير أو مسكين. قال الثالث: العامل عليها كجاب. الجابي هو من يجمعها من أربابها، كجاب وحافظ يحفظ الزكاة قبل توزيعها، وكاتب مثله المحاسب الذي يحسب، وقاسم الذي يقسمها على المستحقين، وكذا عداد يعد، وظيفته أن يعد الماشية أو غير ذلك، ووزان وكيال وحمال وجمال، وكذلك الراعي الذي يرعى إبل الزكاة أو سائمة الزكاة قبل توزيعها، فكل هؤلاء يدخلون في العاملين عليها. قال: لدخولهم في قوله تعالى: والعاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم، وسيأتي أنه يعطى قدر أجرته. وهذا يعني أن هذا الحافظ أو الكاتب إذا كان له أجرة، إذا كان يأخذ راتبا، فإنه لا يأخذ من سهم العاملين عليها. والعاملون عليها هؤلاء المكلفون من قبل الدولة، وليس مجرد من يعمل في جمعية خيرية مثلا، حتى يدخل في العاملين فهم المكلفون من قبل الدولة إذا لم يكن لهم راتب، فيعطون من الزكاة كما سيأتي قدر أجرتهم. إذن هذا الصنف الثالث: العامل عليها. الصنف الرابع: المؤلف، أي من أريد تأليف قلبه، المؤلفة قلوبهم. قال وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه. إذن يجوز دفع الزكاة للكافر في هذه الحالة إذا كان من باب التأليف أو يخشى شره. هنا نقول ولو كان مسلما يخشى شره، ولو كان مسلما فيعطى للتأليف، لكن في هذه الحالة يعطى ويحرم عليه هو أن يأخذ، لأن كف شره أليس واجبا عليه؟ بلى يجب عليه، فيحرم عليه أن يأخذ. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك لأتألفهم. متفق عليه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة، أي ما الذي بعثه معاذ من اليمن؟ إنما هو الصدقة أو الزكاة، فجاز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، رجل مسلم وله شأن لكنه ضعيف الإيمان فيتألف من الزكاة. قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات. والرضخ هو العطية القليلة، يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في التفسير. أو إسلام نظيره، إذا كان يرجى إسلام نظيره فيعطى لهذا المسلم لعل غيره يتشجع للإسلام. قال أو جبايتها، يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو جبايتها ممن لا يعطيها. أي ماذا نستفيد من هذا الشخص؟ أنه يجبي الزكاة ممن لا يعطيها، إما بالتخويف أو بالتهديد كزعيم قبيلة مثلا، فنحن نتألفه ليجمع الزكاة من قومه الذين لا يعطونها اختيارا. قال لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان ابن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما. قال المؤلف رحمه الله وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه لا لسقوط سهمهم، لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. نحن إذا احتجنا إلى التأليف أخرجنا هذا السهم، فإن لم يحتج المسلمون إلى هذا التأليف لم يعطوه لأحد. إذن هذا الرابع المؤلفة قلوبهم. الخامس الصنف الخامس والمصرف الخامس المكاتب. المكاتب كما سبق هو العبد الذي يكاتبه سيده على شيء من المال، إذا دفعه صار حرا. فنحن نساعد المكاتب من الزكاة ليتحرر، حتى نعطيه من الزكاة حتى قبل حلول مال الكتابة، لو كان أعطاه زمنا معين يجوز أن نعطيه، وحتى مع القوة والكسب. يعني هذا العبد لو ترك لاشتغل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما دام هو مكاتبا، ما دام مكاتبا. قال المؤلف ويجوز العتق منها، أي من الزكاة ندفع و يجزئ من عليه زكاة أن يشتري رقيقا ويعتقه. يجزئ الإنسان إذا كانت عليه زكاة أن يشتري رقيقا ويعتقه، وهذا من تشوف الإسلام لمسألة العتق. قال لعموم قوله تعالى وفي الرقاب، لأن الآية لم تخص الأمر بالمكاتب، فتشمل ما لو اشتريت رقيقا بمال الزكاة وأعتقته. قال ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما، نص عليه لأنه فك رقبة، يدفع فدية ليفدي الأسير المسلم، يدفعها من مال الزكاة، يجوز ذلك لأنه فك رقبة. قال السادس الغارم، وذكر تحت الغارم نوعين. قال وهو من تدين أي استدان للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر بعد ذلك. الأول الذي تدين الإصلاح بين الناس، قالوا حتى لو كان بين أهل الذمة، سواء كان التشاجر في الأموال أو في الدماء، إذا خشي أن تحدث فتنة وشحناء وعداوة فاستدان ودفع مالا ليصلح بين المتخاصمين، استدان. قالوا حتى لو كان غنيا، ما دام أنه استدان ودافع في الصلح، قالوا أو تدين دية، تدين استدان دية بسبب إتلاف نفس، أو استدان مالا بسبب إتلاف مال لتسكين الفتنة، فإنه يعطى من الزكاة غارم للإصلاح بين الناس ما لم يكن دفعها من ماله، فليس له الأخذ من الزكاة. وهذا يحصل أحيانا، إن إنسان يقول أنا دفعتها من مالي لأصلح بينهم، فهذا لا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة إذا كان غارما، غارمها ودفعها للصلح حتى لو كان غنيا فإننا نعطيه. قالوا وكذا من ضمن غيره وأعسر كل منهما، جاء إنسان وضمن غيره والمضمون معسر، وهذا الضامن أعسر كذلك، فيعتبر ممن استدان لمصلحة غيره وهو غارم، فنعطيه من الزكاة. إذن هذا الصنف الأول، تدين للإصلاح بين الناس، قال أو تدين لنفسه ثم أعسر، سواء استدان في مباح أو استدان في محرم وتاب منه. استدان في مباح هذا واضح، أو استدان في محرم، يعني يقولون هذا الرجل عندما أخذ دينه ليسافر إلى المعصية مثلا، فنقول إن تاب جاز إعطاؤه من الزكاة لأنه غارم. وهنا مسألة، وهي مسألة الدين على الميت، هل يقضى دين الميت من الزكاة ونعتبره غارما أو لا؟ فالمذهب والجمهور على أنه لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن شرطها التمليك، والميت لا يملك، ونحن في الحقيقة كأننا سنعطيها للدائن وليس لهذا الغارم، فلا تعطى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي، لم يخرج الزكاة في هذا المصرف، بل حث أولياء الميت على سداد دينه، ولأنه يتسبب في تساهل الناس في الدين إذا كانت الزكاة ستدفع في ديونهم. ولأن من أخذ أموال الناس يريد أداءه أدى الله عنه. ومسألة أخرى في قضية إعطاء الزكاة لمدينك، هل يجوز أن تعطي الزكاة لمن لك دين عليه؟ فالأصل الجواز ما لم تكن حيلة، والحيلة قالوا أن يشترط أن يردها عليه، أن يردها عليه من دينه. فأما إذا لم يشترط عليه فلا بأس. أنت الآن مثلا زيد من الناس، مثاله زيد من الناس له دين على عمرو، وزيد الآن وجبت عليه الزكاة، فيقول أنا أريد أن أعطي زكاتي لهذا الغارم المسمى عمرو، فنقول لا بأس بشرط أن لا تشترط عليه أن يسدد دينك من هذه الزكاة. إذا لم يشترط وأعطاه الزكاة فلا بأس. وهنا مسألة أيضا، وهي أن الغارم إذا أعطي الزكاة بهذه الصفة لكونه غارما، فإنه يحرم عليه أن يستعمل المال في غير سداد الدين. الغارم قد يعطى الزكاة لكونه فقيرا فله أن يستعمل المال كما شاء، وقد يعطي الزكاة لكونه غارما فليس له أن يستعمل المال في غير سداد الدين، بل سيأتي معنا أنه يلزمه أن يرد الزائد، أن يرد الزائد عن دينه، لأنها عطية مراعاة ليس تمليكا تاما. سيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. وأيضا لو كان مما يتصل بهذا أن إبراء الفقير المدين لك لا يجزئ في الزكاة، يعني مثلا هذا زيد له عند عمرو 1000، فقال له أنا أسامحك في 1000 وحسبها من الزكاة، هل يجوز احتساب الدين من الزكاة؟ أو نقول هل يجوز إسقاط الدين واعتبار هذا زكاة؟ لا يجوز، لأن الزكاة تمليك وليست إسقاطا، لأن شرطها تمليك المعطى له، تعطيه المال ثم هو إن سدد دينه لك فالحمد لله، وإن سدد لغيرك فالحمد لله. إذن لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لأن الزكاة تمليك وليست إسقاطا، شرطها التمليك للمعطى له. إذن هذه جملة مسائل تتعلق بالغارمين. قال عن أنا قال لدخوله في قوله تعالى والغارمين، دخول الصنفين، من استدان للإصلاح بين الناس أو استدان لمصلحة نفسه. قال عن أنس مرفوعا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء وهو سوء احتمال الفقر، أو لذي غرم مفضع أي شنيع شديد أيضا، ذي غرم غارم، أو لذي دم موجع أن يتحمل دية ويسعى في جمعها، فإذا لم يؤدها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله، لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. تحمل حمالة هذا الإصلاح بين الناس فتحل له المسألة، وسيأتي معنا أن من جازت له الزكاة حل له سؤالها، حل له أن يسألها، فهنا حلت له المسألة، وهذا دليل على أنه يجوز أن يعطى من الزكاة. قال السابع: الغازي في سبيل الله، يعني المجاهد، وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم، ليسوا مسجلين في الديوان وهو الدفتر أو السجل، أي لا يعطون راتبا يكفيهم، فإن كانوا غير مسجلين أعطوا من الزكاة، أو كانوا مسجلين وما يأخذونه لا يكفيهم أعطوا أيضا من الزكاة تمام الكفاية. قال: فيعطى الغازي ولو غنيا، لأنه لحاجة المسلمين، يعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين، يعطى ما يذهب به وما يرجع به وما يحتاجه في الغزو. قال: في الفروع ويتوجه أن الرباط كالغزو، والرباط هو حفظ الثغور وهو نوع من الجهاد. قال: ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، أدخل الحج في سبيل الله، في مصرف في سبيل الله، لحديث الحج والعمرة في سبيل الله رواه أحمد، وهو عند أحمد بدون ذكر العمرة، وعند أبي داود من حديث ابن عباس أن رجلا جعل جملا في سبيل الله، أرادت امرأته أن تحج على جمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، رواه أبو داود وإسناده صحيح. فجعل الحج في سبيل الله. وبعضهم يذكر هنا طالب العلم، أو يذكرونه في مصرف الفقير، أن طالب العلم الشرعي إذا تفرغ للعلم وعنده قدرة على الكسب، لكن تعذر الجمع بين التفرغ للعلم وبين الكسب، جاز إعطاؤه من الزكاة، إن هذا يعود بالمصلحة على المسلمين من تفرغه للعلم. قالوا: بخلاف من تفرغ للعبادة فإن نفعه قاصر على نفسه، أما هذا نفعه متعد. طالب العلم إذا كان قادرا على الكسب، وطالب علم متفرغ، لكن تعذر الجمع بينهما جاز إعطاؤه من الزكاة، ويعتبر من أصناف الفقراء. قال الثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده. ابن السبيل، السبيل هي الطريق، وسمي المسافر ابنا للسبيل لملازمته للطريق، وهو الغريب المنقطع بغير بلده، لحديث أبي سعيد مرفوعا: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، أي حتى لو كان غنيا في بلده كما سيذكر المؤلف، لكن هنا هو منقطع وليس عنده ما يرجع به إلى بلده فيعطى من الزكاة. قال: إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، رواه أبو داود. وفي لفظ: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. قالوا: إذا لم يجد ما يرجع به إلى بلده يعطى من الزكاة حتى لو وجد من يقرضه فإنه يجوز أن نعطيه من الزكاة ليرجع إلى بلده، وهذا من عظمة هذا الدين العظيم. قال: فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، والغازي دين الكتابة، والغارم الدين الذي عليه، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف، وقلنا إن من أخذ لكونه غارما لزمه أن يدفع المال في غرمه. وعندنا هؤلاء الأربعة الأوائل: الغارم المكاتب والغازي وابن السبيل، هؤلاء إن فضل معهم شيء ردوه. الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل، إن لأن عطيتهم مراعاة بخلاف بقية الأصناف، فبقية الأصناف يملكون ملكا مستقرا. وهذا سر مجيء القرآن في حق بقية الأصناف بلام الملك للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الأربعة استعمل فيهم لام التمليك. أما وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل استعمل معهم في يعطون لغرض معين، إن فضل منهم شيء وجب عليهم أن يردوه. ابن السبيل مثلا أعطي ليصل إلى بلده، فزاد من هذا المال شيء وجب أن يرده. قال: إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا. العامل يعطى بقدر أجرته وليس بقدر حاجته. ننظر كم أجرة هذا الذي يكتب أو يجمع أو يحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، متفق عليه، يعطى بقدر أجرته. بعض الناس اليوم يقول آخذ نسبة مما أجمع، وهذا محرم ولا يجوز، بل يعطى قدر أجرته. نسبة قد تعطيه أضعاف أجرته، إذا جمع مليونا يقول آخذ 10%، هذا سحت. قال: أو ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، أي إذا غلبوا على بلد وطلبوا الزكاة من الناس يجزئ دفعها إليهم، لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير أو نجدة الحروري، هذا أورده في المدونة. وهذا في الحقيقة فيه نظر من جهة التمثيل بابن الزبير. ابن الزبير كان هو الأمير الشرعي، هو الخليفة الشرعي رضي الله عنه. فصنيع المؤلف يوهم أنه من البغاة، هذا ليس صحيحا، بل هو خليفة المسلمين في وقته رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير، قد ملك الحجاز والعراق ومصر واليمن. قال في الشرح: بغير خلاف علمناه في عصرهم، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جارا، يعني يجزئ الدفع إليهم، أخذها إما بالقهر أو بالاختيار، حتى لو كان غير عادل فإنه يجزئ الدفع إليه. قال أحمد: قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح: أتيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك. هذا عند أبي عبيد في الأموال والبيهقي في السنن، وبه قال الشعبي والأوزاعي: فيجزئ دفعها إلى من قهر الناس وأخذها، أو إلى غير العدل والأفضل كما تقدم أن الإنسان يفرقها بنفسه، أن يفرقها بنفسه، فكيف إذا كان غير عدل؟ وسبقت الإشارة إلى أن من أبيح له أخذ شيء من الزكاة أبيح له أن يسأله، حلت له المسألة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان من لا تدفع إليه الزكاة، من لا تدفع إليه الزكاة. بعد ذكر الأصناف المستحقة ذكر من لا تدفع إليه الزكاة، قال ولا يجزئ، فصل، ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف. سبق أن المؤلف قلوبهم، يعطى المؤلف ولو كان كافرا ليسلم، لحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم أي المسلمين فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الذمية لا يعطى من الزكاة أي إلا المؤلف. قال ولا للرقيق لأن نفقته على سيده أي الرقيق الخالص، ولكن سبق معنا أنه إذا كان عاملا أعطي من الزكاة أجرة عمله، وسبق معنا إعطاء الزكاة للمكاتب. قال في الشرح ولا يعطى الكافر والمملوك لا نعلم فيه خلافا. قال ولا الغني بمال أو كسب، عنده مال يكفيه هذا غني، أو عنده حرفة أو صنعة تكفيه، كسب من صنعة تكفيه، من صنعة تكفيه، سوى ما تقدم. تقدم معنا أن الأغنياء يعطون في حالات، المؤلف قلبه يعطى ولو كان غنيا، ابن السبيل يعطى ولو كان غريا في بلده، العامل يعطى ولو كان غنيا، الغاري من مصلحة الناس لإصلاح بين الناس يعطى ولو كان غنيا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد أبو داود. وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي أي ذي قوة قادر على الكسب، رواهما أحمد وأبو داود. قال ولا لمن تلزمه نفقته أي لا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة لمن تلزمه نفقته، لأنه إذا أعطاه الزكاة فقد وفر المال لنفسه، حمى مال نفسه، هذا حيلة على رجوع المال إليه من حيث المعنى، كزوجته ووالديه وإن علوا أجداده وأولاده وإن سفلوا وإن نزلوا، الوارث منهم وغيره نص عليه لا تعطى لعمودي النسب. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم. ومتى يجبر على النفقة عليهم؟ إذا كان عنده فاضل عن حاجته وهم محتاجون وجب أن يعطيهم، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. استثنوا ما لو كانوا عمالا فسيعطون من الزكاة لعملهم، أو كانوا مؤلفين أو غزاة أو غارمين لمصلحة الإصلاح بين الناس. واستثنى شيخ الإسلام رحمه الله ما لو كان الأب مدينا فإن الابن لا يلزمه سداد دين أبيه، لا يلزمه سداد دين أبيه، لهذا جاز أن يعطيه، يعني هذا غارم حتى لمصلحة نفسه يجيز شيخ الإسلام أن يعطيه الزكاة. وكذلك لو كان الابن ماله، لو كان مال الابن لا يتسع للنفقة على أبيه وعنده زكاة أو عليه زكاة، قال يعطي لأبيه لأنه لا يستطيع النفقة على أبيه، فأبوه أولى أن يأخذ من زكاته، هذا رأيه رحمه الله. قال ولا للزوج، أي لا تدفع الزوجة الزكاة لزوجها، لا تدفع زكاة مالها لزوجها لأنها تنتفع بالدفع إليه. يعني قال ربما الزوج بعد أن يأخذ الزكاة يأتي لها بأشياء فتنتفع. وعنه يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، أخرجه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته، هي غير ملزمة، الزوجة لا يلزمها أن تنفق على زوجها شيئا، ولا يلزمها أن تنفق في البيت شيئا ولو كانت من أغنى الناس، بل الزوج هو الملزم بالنفقة. قال لأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي، زوجها بمثابة الأجنبي، هي غير ملزمة بالنفقة عليه. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، أي ليس للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته، وهذا واضح لأنه ملزم بالنفقة عليها، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه. قال ولا لبني هاشم، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. بنو هاشم أي سلالة هاشم بن عبد مناف، فيدخل فيهم آل عباس بن عبد المطلب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل أولاد أبي طالب وآل الحارث وآل أبي لهب بن عبد المطلب، يدخلون في بني هاشم. وسواء أعطوا من الخمس أم لا، أي سواء كانت الدولة تعطيهم من خمس الغنيمة أو لا تعطيهم، فإنهم لا يأخذون من الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. المزكي يتطهر بماله لكن هذه أوساخ الناس. قال ما لم يكونوا غزاة فيعطون أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك، وكذا مواليهم، لا يجوز دفع الزكاة إلى مواليهم، لحديث أبي رافع مرفوعا: إن لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قال فإن دفعها لغير مستحقها، كما لو دفعها لكافر أو دفعها لمن تلزمه نفقته وهو يجهل، كان يجهل أن هذا لا يصح، ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، أعطى الزكاة لكافر غير مؤلف ثم علم أن هذا لا يصح، يقال له ارجع فاسترد المال بنمائه، أي بنمائه المتصل أو نمائه المنفصل. نمائه المتصل كالسمن، أعطاه شاه فصارت سمينة، نمائه المنفصل كالولد، أعطاه شاة فأنتجت. فيسترد المال الزكوي، هذا المال يسترده بنمائه. قال لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي، لا يخفى حال هذا الإنسان، كيف تعطي من لا يستحق، إلا حالة واحدة إذا أعطى غنيا يظنه فقيرا. لهذا قال المؤلف بعدها: وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه، فهذا يعتبر استثناء مما قبله، كما قال اللبدي في حاشيته: هذا استثناء مما قبله، إن دفعها لغني يظنه فقيرا أجزأته الزكاة، لأن هذا يخفى، الغنى والفقر يخفى بخلاف الكافر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. يعني لم يتضح للنبي صلى الله عليه وسلم حال الرجلين، هل هما غنيان أو فقيران. وقال للذي سأله من الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، فاكتفى بالظاهر، ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق. لو جلسنا نبحث حقيقة الغنى في كل شخص يشق، لا سيما إذا جاءك سائلا، فالأصل أنه فقير والأصل أنه صادق. إذا من دفع الزكاة لغير مستحقها لم تجزئه إلا إن دفعها لغني يظنه فقيرا فإنها تجزئه. قال: ويحرم على الغني في المقابل، يحرم على الغني أن يأخذ الزكاة، ويحرم أن يتظاهر بالفقر ليأخذ الزكاة. يعني لو أن إنسان ظن رجلا ظن غنيا فقيرا فأعطاه، فإن الغني يحرم عليه أن يأخذ إذا علم أنها زكاة، حرم. إذا كانت صدقة فالصدقة تحل للغني وتحل للفقير. قال: وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه. سبق أنه يفرقها بنفسه، وهنا يقول السنة والأفضل أن يعطيها لأقاربه المستحقين الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه، ومثلها بنت خالته وابن خالته وابن خاله، ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. هذا الرجل يتبرع بالنفقة على يتيم مثلا، يكفل يتيما، فأراد أن يعطيه من الزكاة فلا بأس، لأنه لا تجب عليه نفقة هذا اليتيم، فيجزئ دفع الزكاة لمن تبرع بنفقته وكان قد ضمه إلى عياله. اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات، هذا من عموم المستحقين، ولا نص ولا إجماع يخرجهم، ولحديث زينب، وهذا نص في الجواز، وفيه: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه، هذا لفظ مسلم، لما جاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان معها امرأة من الأنصار، ولهما نفس السؤال: هل يجزئ أن تعطي الزكاة لزوجها ولأيتام في حجرها؟ فجاء الجواب: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. المؤلف رحمه الله لما فرغ من الكلام على الزكاة ختم بالكلام على الصدقة للمناسبة، صدقة التطوع. قال: وتسن صدقة التطوع في كل وقت، لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقالوا في كل وقت تسن، وكونها في حال الصحة أفضل، تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه، وهو بهذا اللفظ ضعيف، لكن الجزء الأول صحيح، إن الصدقة تطفئ غضب الرب. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة بالفتح وبالكسر، أي بمثل تمرة وما يعادل تمرة، من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو المهر الصغير، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، تمرة أو ما يعادلها تكون مثل الجبل، متفق عليه. قال لا سيما سرا، لا سيما الصدقة إذا كانت سرا، لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وفي حديث سبعة يظلهم الله في ظله فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والحديث في الصحيحين. قال وفي الزمان والمكان الفاضل، أي تستحب الصدقة وتعظم، كشهر رمضان وعاشر ذي الحجة وكالحرمين، هذا مثال المكان الفاضل لمضاعفة الصلاة فيهما. قال ومثل ذلك في أوقات الحاجة وأماكن الحاجة، أماكن البلاءات، لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الحديث متفق عليه. وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان، رواه الترمذي، هذا إسناده ضعيف. وعن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. قال وعلى جاره، تسحب الصدقة على جاره، لقول تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وذوي رحمه فهي صدقة وصلة، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وذي القربى، وحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، رواه أحمد وغيره. الكاشح يعني مضمر العداوة، تستحب أو تفضل، أو إذا كان بينه وبين رحمه عداوة فهي أفضل الصدقة عليه، ذي الرحم الكاشح يعني المعادي، فالصدقة عليه أفضل من الصدقة على الرحم المسالم. هذا فيه فضل، فيه أولا كسر للعداوة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وفيه دليل على كمال نفس المعطي، كما في الحديث إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، ففيه دليل على كمال هذه النفس أنه يعطي رحمه الذي يعاديه. فأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، رواه أحمد وابن خزيمة وإسناده صحيح. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك، إذن هذه حالات تحرم فيها الصدقة، إذا كانت صدقته تنقص مؤنة تلزمه، تنقص النفقة الواجب عليه، وسيأتي استثناء ما لو رضي أولاده مثلا بذلك، يعني أولاده نقص من نفقتهم الواجبة فيأثم بذلك، أراد أن يتصدق فينقص من نفقتهم، فلو رضوا بذلك جاز. أو أضر بنفسه بالصدقة إلا إن كان من أهل التوكل الذين لا يضرهم ذلك، أو أضر بغريمه أي عليه دين ومع ذلك لا يسدد الدين ويذهب ويتصدق، كالذي يذهب إلى الحج والعمرة وعليه دين مستحق دون إذن الدائن، فهذا يأثم لأن الحج والعمرة لا تجب عليه إلا بعد سداد ديونه، إلا بعد سداد ديونه. قلنا عليه دين مستحق، أما إذا كان الدين مؤجلا وحجه وعمرته لا يؤثر على سداده أو أذن له الدائن فلا بأس. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. فقدم الكفاية على من تلزمه النفقة، ابدأ بمن تعول. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. نقول رواه مسلم وأبو داود، وهذا لفظ أبي داود. أما لفظ مسلم فكفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أما هذا لفظ أبي داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر، رواه أبو داود. فهذه الأولويات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه وأحمد. قال: فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر، رواه أبو داود. أولا جهد، قال السندي: الجهد بالضم الوسع والطاقة، أي مجهوده لقلة ماله. أفضل الصدقة جهد المقل، فهذا وسعه وطاقته. وأما قوله إلى فقير موسر، إلى فقير في السر، وقوله رواه أبو داود، تبين الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل أن هذا اللفظ وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يوجد في أبي داود ولا في غيره من المسانيد، وأنه لعله سقط حرف أو قبل قوله إلى فقير، فيكون الصواب: أفضل الصدقة جهد من مقل أو إلى فقير في السر. فإنه بهذا اللفظ قال، فإنه بهذا اللفظ له أصل، إنه بهذا المعنى، بهذا المعنى عفوا، له أصل في حديث أبي ذر وحديث أبي أمامة عند الطيالسي وعند أحمد، وهما ضعيفان، فليس عند أبي داود هذا شيء، إنما تبع في هذا اللفظ ابن قدامة في المغني، مع أن ابن قدامة لم يعزه إلى أبي داود. فأفضل الصلاة جهد من مقل ولعله أو إلى فقير في السر. قال: وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. بعض الناس ليس عنده صبر على الجوع والعطش وعلى ضيق العيش، فهذا يكره له أن يفعل ذلك بنفسه، لقلة صبره سيصيبه الجزع، فيحافظ على كفايته أفضل. نص عليه لأنه نوع إضرار به، يعني يضر بنفسه. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يستكف الناس يعني يطلب الكفاية، هذا خير له أن يحافظ على ماله، لأنه ليس من أهل التضحية والإيثار. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد، سعد بن أبي وقاص: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وليس من حرج في أن يدخر الإنسان مالا لنفسه ولأولاده، ولا ينافي هذا التوكل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لعياله قوت سنة، لما وسع الله عليه كان يدخر قوت سنة، فهذا لا ينافي التوكل. قال: والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. المن بالصدقة وبغير الصدقة، المن محرم، يعني لو كان المن بالهبة أيضا، لكن المؤلف ذكر هذا فقط لمناسبة الباب. على نص أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وما هو الوعيد سيأتي الحديث. وذكر هنا دليل بطلان الثواب، قال لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن بالصدقة أن يمن على الفقير ويقول: ألم أعطيك كذا، فهذا هو المن، يذكره بنعمته عليه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل ثوبه أو إزاره إلى أسفل من الكعبين، والمنان الذي يمن بصدقته وعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أي حتى تروج سلعته يحلف كذبا أنه أعطي فيها كذا وأنها تساوي كذا وهو كاذب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الزكاة، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.